إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فوالله لا يخزيك الله أبدا. هذا جزء حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وذلك لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فرجع حتى دخل على خديجة ترجف بوادره، فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ومثالا يحتذى به في كل شيء، فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم دليلا أكيدا على نبوته، ولقد شهد له الله عز وجل بعظمة الأخلاق فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. عباد الله، إن الدعوة للإسلام بالأخلاق الحسنة منهج قويم، فقد قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمر تعالى أن تكون الدعوة بالحكمة وأن تكون الموعظة حسنة. لقد كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سببا في هداية الكفار إلى الإسلام، فقد رأوا فيه الحق والعدل والرحمة والصدق والوفاء والأمانة والرفق والعفو والتواضع والإحسان والسماحة وتزكية النفس وغير ذلك. ولعلنا نعرج على طرف من ذلك. الأول: أثر عفوه صلى الله عليه وسلم في هداية الناس إلى الإسلام. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعل قلب هذا الرجل بفضل الله يتقلب وينقلب عن هذا الحال من بغض شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن بغض شديد للإسلام، إلى حب عظيم لهما. الثاني يا عباد الله، أثر رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في هدايتهم من الإسلام. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. الثالث يا عباد الله، أثر تواضعه صلى الله عليه وسلم في هداية الناس إلى الإسلام. ذكر أبو القاسم السهيلي رحمه الله في الروض الأنف، وابن كثير في السيرة النبوية، أن عدي بن حاتم الطائي قال: خرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي، إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفت، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. قلت في نفسي: والله ما هذا بملك. قال: ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته، تناول وسادة من أدم محشوة ليفا، فقذف إليه فقال: اجلس على هذه. قلت: بل أنت فاجلس عليها. فجلست وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. قلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك، إلى أن قال فأسلمت. الرابع يا عباد الله، أثر كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده في هداية الناس إلى الإسلام. أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، يعني الفقر. وأخرج أحمد ومسلم عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وإنه لأبغض الناس إليه، فما زال يعطيني حتى صار وإنه أحب الناس إليه. هذه أخلاق نبيكم يا عباد الله. ألا فليتعلم الدعاة إلى الله، ألا فليتعلم طلبة العلم خلقه وهديه وأدبه، وكيف وأنه كان بذلك داعية للإسلام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. استمعتم أيها الإخوة في الخطبة الأولى إلى نتف يسيرة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكيف وأنها كانت سببا في دخول الناس في الإسلام، بيد أنه مع الأسف ومع ظهور الفتن يظهر أناس يصدون عن سبيل الله وهم يزعمون أنهم يدعون إليه. إن كثيرا من سفلة الناس يريد أن يظهر مع ظهور الفتن، وليس هذا بعجيب، فقد ركب هذا المركب الخسيس المهلك كثير من الناس قبله، ولكن العجيب هو التفات بعض طلاب العلم إلى مثل هذا الذي لا يعرف بتتلمذ إلا على المبتدعة الضلال، والذي يريد الوصول إلى ما يريده لا بالعلم فهو ليس أهلا له، وإنما بالولوج في الفتن وإشعالها بين أهل العلم. ولا ريب أن هذا مسلك خبيث مرد لصاحبه في الهلكة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء السقط الذين يتخذون الفتن مطية للتقدم أمام الناس ووسيلة للبروز، فقد أخرج الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الأوسط وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح موارد الظمآن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول ويظهر التحوت. فقالوا: يا رسول الله، وما الوعول؟ يعني هؤلاء الذين يهلكون، وما التحوت؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، حينما يهلك هؤلاء ويموتون يظهر التحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم، يبرزون ويطفون على الساحة. ومن تأمل ذلك حق التأمل رأى أن أكثر من يقدم في الفتن هو من كان هذا حاله، ممن كان تحت أقدام الناس لا قدر له ولا منزلة، وإذا بالهر يتوهم نفسه نمرا. وللأسف صار في كل واد من هؤلاء السفلة المتنمرين، وكما قال ابن العربي المالكي رحمه الله: يهز علي الرمح ظبي مهفف لعوب بألباب البرية عابث، فلو كان رمحا واحدا لاتقيته، ولكنه رمح وثان وثالث. ويظهر اللئيم المغمور فيطعن في أشراف الناس ليسد بذلك نقصه ويعلو نجمه. أخرج أحمد والترمذي وحسنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. أيها الإخوة، إن هذا الزمان زمان الغربلة. أخرج أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم بزمان، أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه فقالوا: وكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. هذا هو توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد من يصد عن دين الله بأخلاقه السيئة، أن يرجع في ذلك إلى أهل العلم وأهل الفضل وينظر حالهم، وكيف وأنهم يدعون إلى الله بأخلاقهم الحسنة وأدبهم الجم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الخلق الحسن. اللهم ارزقنا مكارم الأخلاق وحاسنها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بمن يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.